الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نستقبل هذا الشهر العظيم شهر رمضان ونستقبل أيام شعبان وهو يولي مسريعا نحتاج أن نتفكر في حالنا مع الله وفي استغلال هذه الفرصة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله على أهل الأرض فغفر لهم إلا لمشرك أو مجاهد لله في أيام دهره نفحات ألا فتعرضوا لها يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي ونصائي أي شهر شعبان وكانوا قديما يقولون هذا شهر زكاتكم شهر يعظم في السماء ولا يخفى أن الإيمان الذي نحتاج أن نقتنصه في هذه الفرص جزء منه مرئي عند الناس أعمال وجزء منه داخل القلب لا يعلمه إلا الله وإذا كنا نؤمر بأن نؤدي الإيمان الذي هو أعمال يراها الجميع فإن كذلك نؤمر بأن نؤدي الإيمان الذي هو في القلوب فالأعمال لا تقبل إلا بما في القلوب الله سبحانه وتعالى يطلع على أهل الأرض فيغفر لهم إلا لأصحاب القلوب الفاسدة وفساد القلوب عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بتوضيح واضح جلي قال يغفر لهم إلا لمشرك ففي قلبه فساد من ناحية الرب من ناحية عبوديته لله سبحانه وتعالى عبد الله وعبد مع الله شيئا آخر اعترف بأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد ثم هو خاف من غير الله خوف عبودي ثم هو أحب غير الله حب عبودي ثم هو طمع فيما عندي غير الله طمع عبودي ثم هو توكل على غير الله توكل عبودي فأشرك مع الله وهذا فيه فساد في القلب ثم النوع الثاني من الفساد الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين مشاحن رجل في قلبه شحنة تجاه الناس رجل غضوب يحمل في طياط قلبه حقد وإرادة الانتقام رجل لا يستطيع أن يبين صافي النفس بل يعيش بهذا الحقد سنين طويلة هذا أوان العفو هذا أوان العفو عن الناس الله سبحانه وتعالى يغفر للجميع ويعفو عن الجميع إلا لمشرك أو مجاحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأولى عن أن الأعمال لا تقبل إلا بما في القلوب من إيمان. وهذا يحتاج منا في هذه الأيام إلى وقفة. إذا كنا نهتم في رمضان بالأعمال وكثرة الأعمال، صيام وقيام وقراءة القرآن وذكر ودعاء، فإنه ينبغي علينا في شعبان أن نستعد بالقلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي لا تقبل الأعمال إلا بما في القلوب من نوايا، أو لا ترفع الأعمال إلا بما في القلوب من نوايا، أو لا يأخذ العبد ثواب الأعمال ولا تضاعف الأعمال وترتفع درجات إلا بما في القلوب من نوايا. في واحد بيصوم بياخد أجر 700 واحد تاني صام نفس الصيام، في واحد بيصلي صلاته بيطلع فيها بأعلى درجة من درجات الجنة، وواحد جنبه بنفس الصلاة ما وفعت عنه الصلاة فوق رأسه، الاثنين أدوا نفس العمل. فهناك أعمال وهناك نوايا، وكلاهما من الإيمان، وكلاهما متصل بعضه ببعض، وكلاهما يبذل ويحتاج إلى وقت وتفكير، يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى تركيز، يحتاج إلى بيئة، يحتاج إلى مجاهدة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل من أعمال الآخرة، عمل من أعلى أعمال الآخرة، عمل من أعلى أعمال الدين، الهجرة. الهجرة تجب ما قبلها. قال: فمن كانت هجرته إلى الله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي أن هذا المهاجر الذي عمل عمل من أعمال الدين رجى به ما عند الله، فهذا له ثواب عند الله. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى من عمل عمل من أعمال الدين رجاء الدنيا. قال: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وهذا بالمناسبة حلال مباح للكثير، هو ليس حرام لكنه هنا وفي معرض التفريق في النوايا. قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، فإنه لا ينبغي أن يفعل أحد عمل من أعمال الدين إلا رجاء ما عند الله. طب لو عمله رجاء الدنيا، رجاء المال، عادي يأخذ حسنات على قدر أن هذا باب من الأبواب اسمه الأكل الحلال. طب وإذا اشترى به ثمنا قليلا لا يأخذ سيئات، لكنه ليس هذا هو الهجرة إلى الله ورسوله، ليس هذا هو عمل الآخرة الذي يجب ما قبله، ليس هذا إرادة الآخرة وإرادة الدين. فهناك فرق. المشرك الذي ينبغي علينا في هذه الأيام أن نتخلص من أنواع الشرك، والخطاب كما أنه للكفار خطاب أيضا للمسلمين. يعني اوعى تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اطلع الله على أهل الأرض فغفر لهم إلا مشرك أو مجاهد، يقصد أن الموحد هم المسلمون وأن المشرك هم غير المسلمين، فكده يبقى كل المسلمين موحدين وخلص الموضوع. إنما الخطاب أصلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه وللأمة من بعدهم: اجتهدوا في توحيد، في تحقيق التوحيد في قلوبكم، أن تعمل لله، اجتهد أن تكون حياتك لله، أن تكون أعمالك لله، أعمالك الدينية أصالة. واحد بيصلي، وفي حد يصلي لغير الله؟ يقول له هو يصلي لله، بس ما فيش مانع للناس تشوفه، يحب أن يراه الناس، يحب أن يمدح عند الناس ويثنى على الناس بهذا. قال رسول الله: رجل يقاتل في سبيل الله، يقاتل في سبيل الله. خلاص، واحد رايح يقاتل في سبيل الله، ده جهاد، هذا عمل شرع للتقرب إلى الله، يريد الأجر والذكر، يعني يريد الأجر عند الله والذكر عند الناس، أو يريد الذكر عند الله والأجر من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فقال رسول الله: رجل يقاتل في سبيل الله يريد الأجر والذكر؟ قال: لا شيء له. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال: إن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجه الله. أن نحقق التوحيد في أعمالنا، أعمالنا المادية، أعمالنا الأخروية، ثم أعمالنا الدنيوية في قلوبنا، أن نجعل الحياة لله. إنك أنت تسأل نفسك سؤال: هو أنا جاي ليه؟ وبعمل العمل ده ليه؟ وساجد السجدة دي ليه؟ إلا لمشرك ثم مشاحن. وما أكثر الشحنات؟ فلان أنا مش بتعامل معاه، ليه أذاني؟ وفلان أنا مخصمه، ليه أذاني؟ وفلان قطع رحمي، ليه؟ أصله حسدني، أصله قال لمراتي كلمة كذا. وفلان جاري أنا ما بكلموش ومتخانق معاه، ليه؟ أصله حصل بيني وبينه موقف وبقالي 10 سنين مش بكلمه، 10 سنين عشان موقف. هناك من يقاطع والده، هناك من يقاطع أمه، هناك من يقاطع أخاه، هناك من يقاطع جاره. علاقات مقطعة ونسيج مهتلئ. علق الله سبحانه وتعالى المغفرة على صفاء النفس ومسامحة النفس وعفو النفس ورضا النفس. قال: أو مشاحن. مشاحن يعني واحد في قلبه شحنة تجاه الناس، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالمسامحة، أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعفو، والعفو صعب، والمسامحة صعبة، تحتاج إلى نفوس علية، تحتاج إلى تخطي النفوس، ولا يكون التخطي إلا بالله. يعني أنت مش هتعرف تتخطى من آذاك إلا إذا كان هناك معنى أعلى في قلبك. والقاعدة تقول أن الناس مؤذية، فوطي نفسك على إيذاء الناس. الناس آذوا الله ورسوله ويقينا سيأذونك، فتحمل إيذاء الناس، وتعامل مع الناس على هذا الأصل: الناس مؤذية، والمعاملة مع الناس مؤذية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تخالط الناس وتصفي على أذاهم، وكأن هذا لازم هذا، أن مخالطة الناس تقتضي الإيذاء من الناس. خير لك من أن تعتذر الناس. في واحد مش هيخالط الناس، أحسن ما اختلطش، أحسن ما تأذاش. هذا يمكنك أن تفعله في بعض المواقف في بعض الحياة، لكن مش هتقدر تعمله طول ما انت في الدنيا. واذا حدث للبعض فانه استثناء، يسر الله له هذا، لكن مخالطة الناس تقتضي الإيذاء من الناس بطبيعة. فأطل نفسك على هذه الطبيعة، والإيذاء من الناس يقتضي رد فعل، وهناك من يؤذي أكثر مما يؤذى ويتعلم الشراسة ويجعل هذا ديدنه في كل شيء، وهناك من يعفو ويتعود العفو في كل شيء، وهناك من يفرق متى يؤذي ومتى يرد، متى يجازي ومتى يعفو، وهذا أحكمهم. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يعني لو أنت عايز تطلع عليهم في أعمالهم لو بيصلوا وشوشهم مليئة بالنور من الصلاة، لو عايز تطلع على معاملاتهم فتجدهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. يعني لما بيرى من أخيه عكس أو ضعف أو خسلان بيعفو بيرحم هذا الضعف، لكنه أبدا لا يرحم هذا الكافر الذي اعتدى عليه وعلى دينه. هو شديد على الكفار رحيم على المؤمنين، هو نفس الشخص يستطيع أن يفرق في المعاملة، يفرق على قيمة عليا اسمها التوحيد، لا يفرق على نفسه. يعني مش بيفرق المعاملة أنا عامل ده حلو وده تعديله وده ما تعدلوش عشان ده صاحبي ولا عشان ده بيني وبينه مصلحة، إنما يفرق على معنى أعلى، على معنى الإيمان. وجبت محبتي للمتحابين في، للمتداورين في، للمتبادلين في، هذا عفا. ومن استطاع أن يعفو عفا الله عنه، يعفو عن أهل الإيمان، يعفو عن أهل الصلاح، يعفو عن إزاء حقيقي حدث له من قبلهم. انظروا إلى من عفى في باب عظيم من أبواب الحياة، إلى يوسف الصديق نبي من أنبياء الله. ليس هو أكبر الأنبياء ولا هو أسبق الأنبياء ولا صاحب رسالة هي أعظم الرسالات ولا من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك تجد سورة في القرآن كاملة باسم يوسف. لماذا؟ هو ليس كنوح، وليست معركته في حياته معركة إيمان وكفر كمعركة نوح مع قومه، أو معركة إبراهيم مع قومه، أو معركة موسى مع قومه وفرعون والملأ من بني إسرائيل ثم مع دعوة بني إسرائيل، ولا كعيسى عليه السلام وعلى الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى يوسف؟ وغاية ما في قصة يوسف علاقة بين الإخوة، علاقة بين إخوة لنبي، لأنه عفا، لأنه من المحسنين. 40 سنة كان إيذاء يوسف إيذاء صعب، إذا صريح واضح من بشر هم أقرب الناس إليه. أنت بتزعل لو أخوك لو احتجته وما لقيتوش لأنه خذلك في موقف، لأنك كان سقف طموحك عالي معاه في موقف، لأنك كان نفسك إنه لا يخالفك في هذا الموقف، لأنك كان نفسك إن هو يكون مع هواك في هذا الموقف، لأنك كان نفسك إن هو يوصلك في موقف معين كنت تحتاج إليه ثم خذلك. يوسف لم يعاني خسلان،
انما على يوسف من ايذاء صريح واضح.
خدوه كده وهو طفل ويرموه في البير،
وما عسى الطفل ان يفعل. ده طفل، هذا طفل
40 سنة من عمره ضاع. ثم بعد ذلك لما علم ما عند الله وثواب ما عند الله، التقت نفسه وطاقت نفسه الى الجنة، طاقت نفسه الى ما عند الله. فلما قابلهم قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل،
فعابوا فيه في غيبته وهم لا يعلمون انه هو.
فاذا به يقول: لا تتريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم. اليوم ربنا يغفر لنا ولكم. ولم يفتح القضية، هي قضية مؤلمة،
مجرد الكلام فيها مؤلم، سماعها يحتاج إلى قلوب عظيمة.
فما بالك هو نفس الرجل الذي أمره.
ثم مع ذلك
يعفو يوسف ويغفر يوسف،
عفو إحسان، عفو عالي، يتخطى نفسه ويتخطى إرادة الانتقام في نفسه ويتخطى إرادة الغضب في نفسه، يتخطى إرادة الثأر في نفسه.
ليه؟ لأنهم أهل إيمان، لأنهم موحدون،
لأن هناك قيمة لأجلها تخطى يوسف هذا، تخطاه رغم الألم رغم الإيذاء، ليس لأجل نفسه إنما لله. فحقق التوحيد ثم حقق المسامحة، فكان حريما
أن يتضلع لأن يغفر الله له. وقد ندب الله سبحانه وتعالى للعفو في كل حقوق العباد، في الدماء. قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، بآية القصاص. واحد تلو أحد، أتى الأمور أو أتى الأخوه خطأ، ثم يأتي الأمر الشرعي لأنه يقتص من هذا القاتل، ثم يأتي الأمر الشرعي لولي الدم أن يعفو، وأنه من عفا وأصلح فأجره على الله. فيأمر الشرع بالعدل، ويأمر الشرع صاحب الحق بالعفو. ولماذا يعفو؟ يعفو رجاء ما عند الله. في الدماء أمر الله سبحانه وتعالى بالعفو. وأنت إذا وقفت مع نفسك وقفة وسألت نفسك: هو أنا غضبان من فلان دي، وزعلان من فلان دي، ومقاطع فلان دي، ومخاصم فلان دي، حلل أنت نفسك مع نفسك عشان إيه؟
الموقف الفلاني قال فيه كذا،
طيب هو قال كذا وأخطأ، كانش ينفع يقول كذا فعلا، لكن موقف أعلى دائما العمر. الموقف ده قعد دقائق معقولة أطعم وتقطع رحمك سنين طويلة، لكن موقف أعفو حتى تتعرض لرحمات الله. أقول قولي هذا،
الحمد لله رب العالمين،
ثم في الأعراب أن رجل خاض في عيد التالي، ندب الله أيضا للعفو. يقول: لا، أنا ممكن أعفو أي حاجة إلا من كلام في عندي. تكلم رجل في عيد النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم رجل في عيد الصديق رضي الله عنه، وكان الصديق يعطي له المال. ثم لما علم الصديق انه تكلم في عهد ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، منع الصديق عنه المال، فنزل
فضلك والله سبحانه وتعالى ولا يأتلئ الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمهاجرين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى قال للصديق ما تتخافش عن النفقة هو أخطأ ونزل العقاب فوق 7 سنوات بحد القذف وتاب هؤلاء والله سبحانه وتعالى سيجازيهم على ما فعلوا ولكن عليك أن تعفو أو لك أن تعفو. قال وليعفو وليصفحوا والصفح أن تقابل أخيك بصفحة وجه مشرقة عكس تصعيد الخد انك تقابل اخيك بنظرة نابية حارقة. واحد بيقابلك كده تلاقي وشه بيطلع نار. واحد بيقابلك مبتسم ده اسمه الصفح. ان يقابلك بصفحة وجه مليئة بالاشراق. قالوا بس تعفو في قلبك انما تصفح في وجهه. ولماذا اصفح في وجه من اذاني ولماذا اعفو عن من اذاني؟ قال الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ قال ان الله علق المغفره على هذا. فقال الصديق وهو صديق قال بلى والله نحب ان يغفر الله لنا. فندب الله سبحانه وتعالى للعفو في الدماء وندب الله سبحانه وتعالى للعفو في الأعراض. نعم لك أن تأخذ حقك. وأنزل الله سبحانه وتعالى منظومة الحقوق واضحة جلية وليس للناس أن تحكم بالعفو إنما على الناس أن تحكم بالعدل أحيانا. وهذه نقطة أشير إليها من بعيد. يتدخل رجل للإصلاح وليس هناك أعظم من إصلاح ذات البين. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال شيخ الإسلام وأعظم ما ينفق فيه الوقت والمال وإصلاح ذات البين. يعني ممكن أنت تدخل في مشكلة تغرم مال وتغرم وقت عشان تحل المشكلة من جيبك الخاص عشان الناس دي تتصالح. لو المشكلة دي تخلص بالفلوس انت ممكن تدفع من جيبك وتخلص المشكلة عشان الناس دي تتصالح. مش لازم تقنع فلان وتقنع علان. المشكلة كانت مدارها على كذا حاولت تحله. احيانا واحد بيدخل في الصلح فيأمر صاحب الحق بالعفو وهذا مندوب له شرعا لكن إياك أن تبخسه حقا فهو له حق. لما كل حق قل له أنت حقك كذا. ربنا سبحانه وتعالى في هذه المسألة أنت ليك حق كذا ولكني أندبك إلى العفو كما ندب الله وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أعفو يعفو الله عنك. فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ممكن تدخل الجنة بمجرد انك عفيت عن من ظلمك. هذا رجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن اهل الجنة. الصحابة يجلسون. دخل رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنة. فالجميع ينتظر من يدخل. فدخل رجل لا يعرفه كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وضع حذاءه. ثم قام فصلى ركعتين ثم سلم ثم انصرف. في اليوم الثاني يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه. الكل يترقى من يدخل فاذا بنفس الرجل. ثم في اليوم الثالث يحدث مثل ما حدث فقال عبد الله بن عون اذهب لالحق بهذا الرجل لاعرف كيف دخل الجنة. عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص صحابي وابو صحابي وسنه 10 سنين لا لم يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه، ما قالوش ابو بكر في الجنه، عمر في الجنه، ما قالش عبد الله بن عمرو بن العاص في الجنه. هو يبحث عن هذا. طفل عنده 10 سنين او رجل شاب في مقتبل الحياه عنده 10 سنين بلغ يبحث عن هذا، عن الجنه، وعنده همه ونشاط. فذهب الى رجل وقال: بيني وبين اهلي شيء، اريد ان ابيت عندك. قال له: معلش يعني ممكن تبيت عندك عشان انا مش عارف ابيت في البيت، عندي مشكله في البيت. فالرجل عنده شهامه: تعال بات لعلك ايه؟ لعلك تتصالح مع اهلك. فبات عبد الله بن عمرو عنده 3 ليال. قال: فما وجدت شيئا غريبا. الرجل ياتي من العمل يصلي ثم ينام، لا لقيت صوام ولا قوام، مش عنده حاجه يعني. ثم لما مر اليوم الاول كنت لعله متعب، ثم الثاني ثم الثالث، فقلت: السلام عليكم. نمشي بقى، وجدته بيتي. فقال: يا عم، كنا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم وجه من اهل الجنه، فدخلت انا. ثم في اليوم الثاني دخلت انا. ثم في اليوم الثالث دخلت انا. فماذا بينك وبين الله؟ حلوة. فازاي نلت ده بالكامل؟ انت عارفينك مثلا قائد من قواد الجهاد زي خالد بن الوليد، ولا انت سالك من السالكين زي الصديق، ولا انت منفق الانفاق زي عثمان؟ ايه اللي انت عملته تدخل بيه الجنه؟ فقال: ليس شيء الا كما رايت. قال له: مفيش. لكنه اراد ان يعلمه درس. هو جاء اليه يخبره انه بينه وبين اهله شيء، لدرجة ان هو ساب البيت. فقال: غير اني ابيت وليس في قلبي لاحد من المسلمين شيء. انا رجل مسامح، مبارك، ما بفكرش في الناس. اللي عمل عمله، اللي سوى سوى، انا بفكر في اتجاه واحد بس. انا افكر ان يرضى الله عني. ابيت وليس في قلبي لاحد من المسلمين شيء. شايف اصلا الاساءة. انا مش شايف هو عمل ايه. لما اقعد اوجه نظري الى ما اذاني الناس به. انما انا ابيت وانا مسامح. اوجه نظري الى ان الله يعاملني وانا اريد ان ادخل الجنة. قال: هذه والله صعبة. في هذه الايام، ايام شعبان، ونحن نستقبل رمضان، احتاج ان نعمل على القلوب. ان نجتهد في الاخلاص، في تحقيق الاخلاص. ان نجتهد في تحقيق العفو والمسامحه والصفح. ان نبذل على انفسنا مجهود مع النفس، وهذا يحتاج الى تفكر، ويحتاج الى كثير ذكر، وكثير دعاء، وكثير قراءه قران، وكثير اعمال صالحه. فاعمال القلوب تتبع اعمال الجوارح. واني دائم